انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
لم نكن منصفين لهم وسعينا الى تمجيد غيرهم، اناروا بعلمهم عصورا من الظلام، اجلاء كان لهم فضل على البشرية جمعاء. يأتيكم هذا في برنامج مؤلف ومؤلف مع آية عبد العظيم على تسعينات اف ام.
مؤلف ومؤلف مع دكتور آية عبد العظيم، كل يوم ثلاث الساعة 12 لربع الصبح على تسعينات اف ام.
إمام الكوفيين في النحو واللغة، ومؤسس مدرستهم، وأحد القراء السبعة المشهورين، ولد ببا حمشة من كرى الكوفة بالعراق. قال عنه الزركلي: من أهل الكوفة، ولد في إحدى قراها وتعلم بها، وقرأ النحو بعد الكبر. تنقل في البادية وسكن بغداد، وتوفي بالري عن 70 عاما. هو مؤدب الرشيد العباسي وابنه الأمين. كان من شأنه أن يتنقل في البلاد، فلم يقم بالكوفة بل خرج إلى البوادي. غاب مدة طويلة وكتب الكثير من اللغات والغريب عن الأعراب بنجد وتهامة، ثم قدم وقد أنفذ 15 قنينة حبر غير ما حفظه. حصل خلال ارتحاله العلمي علما كثيرا، فلقد كان لكلمات الهباريين التي قالوها في نقد لحنه فاتحة خير عليه لم ينقطع. ألم بعلوم شتى، ولم يكتفي بالوقوف عند حد النحو. عالمنا إمام من أئمة اللغة والنحو والقراءة في بغداد. انتهت إليه الإمامة في القراءة والعربية في عصره بعد حمزة الزيات، وكان الناس يأخذون عنه ألفاظه بقراءته عليهم. وقد اختار من قراءة حمزة وقراءة غيره قراءة متوسطة غير خارجة عن آثار من تقدم من الأئمة. عرف مؤدبا ومعلما، لكن صيته زاع وملأ الآفاق بسبب إقراء القرآن الكريم، فهو أحد القراء السبعة المشهورين. كان صاحب دعابة وطرفة، لكن في إطار مأمون لا ينال من وقاره ولا من هيبته. قال عنه ابن الأعرابي: كان أعلم الناس ضابطا عالما بالعربية قارئا صدوقا. أثنى عليه إسحاق الموصلي في النحو بقوله: ما رأيت أعلم بالنحو قط منه، ولا أحسن تفسيرا ولا أحذق بالمسائل. يزكيه ابن مجاهد في القراءة بقوله: كان إمام الناس في القراءة في عصره، وكان يأخذ الناس عنه ألفاظه بقراءته عليهم. كما يزكيه الخطيب البغدادي في دينه وخلقه فيقول: كان عظيم القدر في دينه وفضله. توفي هو ومحمد بن الحسن الفقيه صاحب أبي يوسف، ودفن في يوم واحد 89 و100. فقال الرشيد: دفن الفقه والنحو في يوم واحد. قال محمد بن عبد الملك: 93 و100. وقال ابن أبي أسعد: رثاهما اليزيدي فقال: آسيت على قاضي القضاة محمد، فأزريت دمعي والفؤاد عميد، وأفزعني موت الكسائي بعده، فكادت بي الأرض الفضاء تميد. هما عالمانا أوديا وتخرما، فما لهما في العالمين نديد.
والحزن بزيت رختافة والفرح مدينة. يكفينا.
علي بن حمزة ابن عبد الله بن بهمن ابن فيروز الكوفي الأسدي بالولاء، أبو الحسن الكسائي، أحد الأئمة القراء من أهل الكوفة. استوطن بغداد ودخل الكوفة وهو غلام، وكان يعلم بها الرشيد ثم الأمين من بعده. قرأ على حمزة الزيات وأقر زمانا بقراءة حمزة، ثم اختار لنفسه قراءة فأقر الناس بها، وقرأ عليه بها خلق كثير ببغداد والرقة وغيرهما من البلاد وحفظت عنه. الكسائي بكسر الكاف وفتح السين المهملة وبعدها ألف ممدودة. قيل له الكسائي لأنه دخل الكوفة وجاء إلى حمزة بن حبيب الزيات وهو ملتف بكساء، فقال حمزة: من يقرأ؟ فقيل له: صاحب الكساء، فبقى عليه. وقيل أنه أحرم في كساء فنسب إليه رحمه الله تعالى. أما عن شيوخ الكساء فقد تربى في حجر أكابر العلم في النحو واللغة وعلوم القرآن فأفاد منهم، وكان لذلك عظيم الأثر في تكوين شخصيته العلمية. سمع الكساء من جعفر الصادق والأعمش وسليمان بن أرقم والأخفش والخليل بن أحمد، كما قرأ القرآن وجوده على حمزة الزيات وعيسى بن عمر الهمداني. كانت بدايته بالكوفة حيث حفظ القرآن الكريم مشافهة بالتلقي عن قراء الكوفة في عصره، وأشهرهم حمزة بن حبيب الزيات. يتضح أن حفظه للقرآن لم يصاحبه علم وفقه، حيث تشير المصادر التي وردت بها ترجمة الكسائي إلى أنه تعلم النحو على كبر، وسببه أنه جاء إلى قوم وقد ناله التعب فقال: قد عييت. فقال له: تجالسنا وأنت تلحن؟ قال: وكيف لحنت؟ قالوا: إن كنت أردت من انقطاع الحيلة فقل عييت بالتخفيف، وإن أردت من التعب فقل أعييت. فأنف من هذه الكلمة وقام من فوره وسأل عمن يعلم النحو، أرشدوه إلى معاذ الهراء فلزمه حتى أنفذ ما عنده، ثم خرج إلى البصرة فلقى الخليل وجلس في حلقته. عرف عن الكساء الدأب والمثابرة والتفاني في طلب اللغة من مصادرها، فلما جلس في حلقة الخليل قال له رجل من الأعراب: تركت أسدا وتميمة وعندها الفصاحة وجئت إلى البصرة، فقال للخليل: من أين أخذت علمك هذا؟ فقال: من بوادي الحجاز ونجد وتهامة. خرج الكساء إلى البادية وأخذ يسأل عن لغتهم ويكتب عنهم ما يروونه. قال الهروي: حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال: كان الكسائي فصيح اللسان لا يفطن لكماله، ولا يخيل إليك أنه يعرب وهو يعرب، كما قال فيه الشافعي: من أراد أن يتبحر في النحو فهو عيال على الكسائي. وقال أبو بكر الأنباري: اجتمعت في الكساء أمور، كان أعلم الناس بالنحو وأوحدهم في الغريب وأوحد الناس في القرآن. انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد حمزة الزيات. وذكر أبو عبيدة في كتاب القراءات أن الكسائي كان يتخير القراءات، فأخذ من قراءة حمزة ببعض وترك بعض، وكان من أهل القراءة، وكانت علمه وصناعته، ولم يجالس أحد كان أضبط ولا أقوم بها منه. كانت قراءته متوسطة غير خارجة عن آثار من تقدم من الأئمة، إلا أن الناس كانوا يكثرون عليه حتى لا يضبط الأخذ عليهم، فيجمعهم ويجلس على كرسي ويتلو القرآن من أوله إلى آخره، وهم يسمعون ويضبطون عنه حتى المقاطع والمبادئ، وربما وقع منه خطأ فيأمرهم بمحوه من كتبهم.
أسعد إذا سمح لي أزور وتفح على المحب عبور،
أسعد إذا
سمح لي أزور
وتفح على
المحب عبور، والبشرة تهل بطلعت نور ومرخاتي باب السلام. يا ربي صلي على المختار والآل طرا عدى الأمطار،
يا
طاب الأسحار نرجو بهم حسن الختام.
من راح الحب اشرب واسقيني يا سائل
قال يحيى بن معين ما رأيت بعيني هاتين أصدق لهجة من الكساء. وقيل لأبي عمر الدوري كيف صحبتم الكساء على الدعابة التي فيه؟ قال لصدق لسانه. ومن دعابته أنه قيل له لما لا تهمز الذيب؟ قال أخاف أن يأكلني. قال الذهبي كان في الكساء تيه وحشمة لما نال من الرياسة بإقراء محمد الأمين ولد الرشيد وتأديبه وتأديب الرشيد أيضا، فنال ما لم ينله أحد من الجاه والمال والإكرام. حصل له رياسة العلم والدنيا، فقيل إنه لما استوطن بغداد كانت له وجاهة تميزه عنده. وقال الجاحظ كان أثيراً عند الخليفة حتى أخرجه من طبقة المؤدبين إلى طبقة الجلساء والمؤانسين. وقال عنه الرشيد وكان معجباً به: ما رأيت أفضل منه ولا أروع ولا أبصر بالقرآن والعربية. كان الكساء متواضعاً لا يأنف أن يقضي حوائجه بنفسه. فقد روي أنه كان مع الأمين والمأمون يؤدبهما، فأقبل الرشيد عليه وهو لا يراه، فقام الكساء ليلبس نعله لحاجة يريدها، فابتدرها الأمين والمأمون فوضعاها بين يديه، فقبل رأسيهما وأيديهما، ثم أقسم عليهما ألا يعاودا. فلما جلس الرشيد في مجلسه قال: أي الناس أكرم خادما؟ قالوا: أمير المؤمنين أعزه الله. فقال: لا، بل الكساء يخدمه الأمين والمأمون. صنف الكساء عددا من الكتب، منها معاني القرآن، المتشابه في القرآن، مقطوع القرآن وموصوله، ما يلحن فيه العوام، مختصر في النحو، كتاب النوادر الكبير والأوسط والصغير، المصادر، كتاب الحروف، القراءات، العدد، الهاءات، الهجاء. بذكر المؤلف يأتي المؤلف. من مؤلفات الكساء كتاب مشتبهات القرآن. بتأمل عنوان الكتاب نجد أن نسخ المخطوطة كلها اتفقت على المتشابه، وإن ورد ذلك بألفاظ مختلفة، نسخة بعنوان المشتبه في القرآن، ونسخة مشتبهات القرآن، ونسخة دار الكتب بعنوان ما تشابه من ألفاظ القرآن وتناظر من كلمات الفرقان. بدأ الكساء كتابه هذا بمقدمة أشار فيها إلى الدوافع التي حملته على التأليف، وهي المعونة على حفظ القرآن الكريم وتثبيته، وأنه استقصى مواضع المتشابهة في القرآن كي يكون كتاباً كافياً في هذا الباب ويغني عن غيره. ثم بدأ في ذكر أبواب الكتاب فيذكر فيها عنوان الباب ويتناول مواضع المتشابه في القرآن بترتيب الصور، ولم يخرج المصنف هذا عن الترتيب إلا قليلاً. وهذا الحصر الدقيق لمواضع المتشابه يشهد بتمكن الإمام الكسائي في حفظ القرآن الكريم والإحاطة بمواضع المتشابه فيه.
Oh,
مما جاء في مقدمة الكتاب: الحمد لله ذي المنن والأفضال ورب النعمة والإحسان والمؤيد بالحجة والبرهان، وصلى الله على محمد خاتم الأنبياء وسيد الأصفياء وسلم وشرف وكرم. فإني إن شاء الله أذكر في هذا الكتاب ما تشابه من ألفاظ القرآن وتناظر من كلمات الفرقان، ليكون كتابنا هذا عونا للقارئ على قراءته وتقوية على حفظه، وأستقضي ذلك وأتبعه حتى لا يكون الناظر في كتابنا هذا يحتاج إلى افتقاد ما تشابه عليه في غيره، ويكون كتابنا مشتملا على ما له قصدنا ومستوعبا لما ذكرنا. وبالله التوفيق وعليه توكلنا وهو حسبنا ونعم الوكيل. مما جاء في الكتاب: باب الواحد من أول سور القرآن بدءا بالبقرة إلى البروج، نحو يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وفي سائر القرآن اتقوا ربكم، وفيها فأتوا بصورة من مثله، وفي سائر القرآن مثله بغير من، وفيها النبيين بغير الحق، وسائر القرآن بغير حق. مما جاء في الكتاب أيضا: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، وفي سائر القرآن الصابئين قبل النصارى، وفيها وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وفي سائر القرآن معدودات، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، وفي سائر القرآن ولا هم ينظرون، وفيها بل أكثرهم لا يؤمنون وليس في القرآن مثله، وفيها فلا تكن من الممترين، وفي سائر القرآن فلا تكونن، وفيها ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة وليس في القرآن مثله، فيها أيضا إن الهدى هدى الله، وفي سائر القرآن هدى الله هو الهدى. في الكتاب باب ما في القرآن من حرفين، وما في القرآن من ثلاثة أحرف، وما في القرآن من أربعة أحرف، وما فيه من خمسة أحرف وستة أحرف وسبعة وثمانية وتسعة وأحد عشر وخمسة عشر وعشرون حرفة. تحقيق الكتاب: ذكر بلوك المان أنه يوجد ثلاث مخطوطات لهذا الكتاب، الأولى بعنوان المشتبه في القرآن، والثانية في الكتابخانة العمومية باسطنبول بعنوان مشتبهات القرآن، ومنها نسخة مصورة بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة، الثالثة بدار الكتب المصرية بعنوان ما تشابه من ألفاظ القرآن وتناظر من كلمات الفرقان، النسخة التي بين أيدينا من تحقيق الدكتور محمد داود. هذا وقد ذكرت المصادر المختلفة شهادة من يعتد بقولهم من أهل العلم للكسائي، مما يدل على مكانته العلمية العالية. من ذلك ما ورد عن الفراء قال: قال لي رجل: ما اختلافك إلى الكسائي وأنت مثله في النحو؟ فأعجبتني نفسي فأتيته فناظرته مناظرة الأكفاء، فكأني كنت طائرا يغرف بمنقاره من البحر. وفي الختام: ما أغرب أثر تقلب الأيام، فمن كان بالأمس القريب يوجه من الهباريين للفصاحة أصبح اليوم معلما للفصاحة، ومن كان منطقه بالأمس متهماً باللحن والخطأ صار اليوم حجة على الفصيح والغريب، وهذا هو صنيع العلم بأهله. رحم الله العلامة الكسائي، وبه تنتهي حلقات برنامج مؤلف ومؤلف في موسمه الأول، على أن يكون لنا لقاء جديد وحكايات جديدة. كانت معكم آية عبد العظيم، برنامج مؤلف ومؤلف على تسعينات FM.